أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم صلى على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. توضحت هذه المقدمة قول لا شك في أن الجنس ليس موضع الماهية إلا بشرط المقسم. عليكم السلام. ذكرنا في البحث السابق بالتفصيل مقدمة حول حقيقة الإرق، وكان حاصل المقاهية تارة بالنسبة قيد ما تلاحظ بشر شيء وتارة بشرط لا. عليكم السلام. تارة لا بشرط، وفي الماهية لا بشرط التي سميناها لا بشرط القسم، تارة يسلط الضوء عليها مع حدها فتكون قسيمة للقرط شيء وبشرط لا، وارة نلاحظها من دون حدها، فإذا لاحظناها من دون حدها فهي عنصر مشترك بين الأقسام الثلاثة، لأن الماهية بدون لحاظ لا بشرطية فيها يمكن أن تقع بشرط شيء ويمكن أن تقع بشرط لا. من هذا المنطلق قلنا أنه يمكن أن نصور جامعا بين هذه الأقسام الثلاثة. المقصود من الجامع سميناه الماهية ألا بشرط المقسم، يعني الماهية المشتركة بين لا شرط القسم وبين بشرط الشيء وبشرط لا. العنصر المشترك بين هذه الأقسام الثلاثة الماهية بما هي هي، وهذه الماهية بما هي هي، يعني حتى لحاظ عدم الشرط الشيء وعدم الشرط لا هم لم يكن معها، يعني الماهية التي لم يقترن معها اللحاظ نسميها ألا بشرط المقسم. تحت هذه الماهية تارة نلاحظ الماهية مع شيئين نسميها بشرط شيء، تارة نلاحظها مع عدم ذلك الشيء نسميها شرط له، تارة نلاحظها لا مع وجوده ولا مع عدمه، يعني نلاحظها بالنسبة إلى وجود ذلك الشيء أو العدم لا بشرط الذي نعبر عنه بالإطلاق. هذه ما هي لا بشرط القسم. هذا كان حاصل المقدمة. السؤال ما وفي أين كان؟ سؤال طرحناه في الأمس أنه اسم الجنس ككلمة الرجل، العالم، السماء، الأرض مثلا أو ما شاكل ذلك، أسماء الأجناس هل هي موضوعة للماهية بشرط الشيء أم بشرط لا، أم لا بشرط القسمي أم لا بشرط المقسمي، مع أن هذه الماهية بلا إشكال تدل على الإطلاق، عندما يقول أكرم رجلا يدل على مطلق الرجل، أكرم عالما يدل على مطلق العالم، كيف اسم الجنس يدل على الإطلاق ونحن بعد لم نحدد معنى وموضوعه؟ الجواب. عليكم السلام ورحمة الله. في مقام الجواب حسب هذه المقدمة عدة احتمالات أخرى. احتمال الأول أن نقول أن المعنى الموضوع له اسم الجنس ما هي بشرط شيء، وهذا خلاف الوجه. لماذا؟ لأن المقصود من قولنا أكرم رجلا أو أكرم عالما يعني أكرم ما يسمى بالرجل والعالم، سواء كان مثلا عادلا أم لا، سواء كان عالما أم لا، مقتضى قولنا أكرم رجلا معناته أنه مطلق الرجل، فإذا قلنا بشرط الشيء معناته يعني أكرم الرجل العالم، وهذا خلاف ما يتبادر إلى الذهن. يتبادر من اسم الجنس الإطلاق، كيف يكون المعنى الموضوع له هو بشرط شيء؟ إذن هذا الاحتمال منتفي من الأساس. وقف على هذا الاحتمال احتمال الثاني وهو بشرط لا، يعني عندما تقول أكرم رجلان، هل أن المقصود الرجل الغير العالم؟ بشرط لا، يعني بشرط عدم العلم. أو الرجل الجاهل بتعبير آخر؟ لا، لأن قولنا أكرم رجلان عام ومطلق يشمل العالم والجاهل. إذن احتمال أن يكون المعنى الموضوع لا هو بشرط شيء أو بشرط لا، لا شك ولا ريب في انتفائه. يدور الجواب بين احتمالين، أحدهما أن نقول أن اسم الجنس وضع لله بشرط المقسم. الاحتمال الثاني أن اسم الجنس وضع لله بشرط القسم. نحن فرقنا بينهما في أين؟ فرقنا بينهما أن لا بشرط المقسم من اسمه يعلم مقسم للأقسام الثلاثة، لا بشرط القسم قسم من الأقسام الثلاثة. هل يجوز أن نجعل اسم الجنس لفظا موضوعا لله بشرط المقسم أم لا؟ إذا قلنا يجوز يتردد المعنى بين لا بشرط القسم والمقسم، إذا قلنا لا يجوز فيتعين في لا بشرط القسم، لأنه بعد عندنا خيار آخر، فيبقى عندنا فقط لا بشرط القسم. سيد الشهيد طبعا والمشهور الأصوليين في الآونة الأخيرة على طبقة المتأخرين وبعد المتأخرين كلهم يقولون أنه الاسم الجنس وضع لله ما هي لا بشرط القسم، لأن ما هي لا بشرط المقسم لا يمكن أن يوضع اسم الجنس لها. لماذا لا يمكن؟ أن وعائها فقط الذهن وهي جامعة للأقسام الثلاثة، فإذا هي جامعة للأقسام الثلاثة معناته شنو؟ معناته أنها هي جامعة لأقسام في الذهن فقط، والجامع لأقسام ذهنية ليس له حظ من الوجود في الخارج، لأن الجامع بتبع أقسامه لا يوجد إلا في الذهن. أكو هنا قاعدة منطقية نشير إليها في كلام السيد الشهيد، كل مقسم ليس له وجود إلا بحسب وجود أقسامه. مثلا نحن نجعل الحيوان مقسما بين الإنسان والفرس، بين الإنسان والأسد مثلا وباقي أقسام الحيوانات، هل أن الحيوان بعنوان المقسم له وجود مستقل عن أنواعه وأقسامه؟ لا يوجد، وإنما هذا فقط تحليل ذهني، وإلا المقسم دائما وجوده في ضمن أحد أقسامه. أنت التفت إلى هذه القاعدة طبقها في المقام، ألا بشرط المقسم ما إلى حظ من الوجود مستقلا يرحمكم الله، وإنما هو تحليل ذهني، الذهن يقول أنا أستنتج من هذه الأقسام الثلاثة عنصرا مشترك وأسمي هذا العنصر المشترك الماهية بما هي هي بإطار وبعنوان ألا بشرط المقسم، ولكن هذه الماهية لها وجود في الخارج؟ ليس لها وجود في الخارج، وإنما وجودها في ضمن أقسامها. طبعا الأقسام الثلاثة بثلاثتها موجودة في الخارج؟ ليست موجودة، لأنه ذكرنا في المقدمة في البحث السابق أن الموجود في الخارج فقط قسمين، بشرط الشيء وبشرط لا. إذن الجامع وهو لا بشرط المقسم ليس له حظ من الوجود إلا في ضمن أقسامه، وأقسامه الثلاثة أيضا لا تتواجد بنحو القسم الثلاثي إلا في الذهن. كيف يوضع اللفظ لمعنى ذهني ليس له تطبيق في الخارج، أي ليس له مصداق في الخارج؟ إذن ألا بشرط المقسم لا يصلح أن يكون المعنى الموضوع له اسم الجنس، فيبقى عندنا ألا بشرط القسم. ألا بشرط القسم نحن نظرنا إليه بنظرتين أو برؤيتين، الرؤية الأولى رؤية بحدها الذهني، والرؤية الثانية بذاتها وجوهرها. الرؤية بحدها الذهني أنها قسيم لبشرط شيء وبشرط له، يعني لاحظناها بلحاظ عدم هذين اللحاظين. إذا نلاحظ أن بشرط القسم بهذا الشكل هذا معناته شنو؟ معناته أنه هم صار وجود ذهني هم لا يأتي إلى الخارج. إذا نفس الإشكال راح يرد أنه كيف يوضع اسم الجنس لا بشرط القسم مع أن لا بشرط القسم لوحظ بقيد عدم لحاظه بالنسبة إلى القسمين الآخرين، يعني لوحظ بلحاظ عدم بشرط شيء وعدم بشرط لا. إذن ينبغي أن نلفت النظر إليه بنظرة ثانية، وهي أن نلاحظ واقعها وجوهرها بدون لحاظ عنوان اللا بشرطية. عنوان اللا بشرطية في اللا بشرط القسم عنوان مشير فقط وليس له موضوعية. لذلك وضع اسم الجنس لما هي التي عقلناها بصورة اللا بشرط، أما مو أن لا بالشرط جزء من الماهية، وإنما مرآة للماهية، والماهية التي نظرنا إليها من زاوية لا بشرط القسمي هي موضوع لإسم الجنس، وهذه الماهية يمكن أن توجد في الخارج في ضمن فرد بشرط شيء وهو الإنسان العالم، وتارة في ضمن فرد شرط لا وهو الإنسان الجاهل. ماكو مانع هم لا بشرط المقسم أصلا ما يمكن، لأن لا بشرط المقسم إحنا لم نلاحظ فيه إلا الجامعية من الأقسام الثلاثة. أصلا ما تصورنا اللا بشرط المقسم إلا بصفة كونه جامعا بين الأقسام الثلاثة، لذلك أصلا ما يمكن أن نفرض له تطبيقا في الخارج. أما بخلاف اللا بشرط القسم يمكن أن نفرض له تطبيقا. فوقع هنا نزاع أصولي. قبل سلطان العلماء كان يقولون الموضوع لإسم الجنس هو الماهية اللا بشرط القسمي وضعا، يعني الواضع حينما أراد أن يضع اسم الجنس وضع اسم الجنس وهو الرجل مثلا على الماهية اللا بشرط، يعني الماهية بقيد الإطلاق، فصار الإطلاق وضعيا. وجاء سلطان علماء ومن جاء من بعده قالوا لا، الواضع وضع الاسم للماهية بدون ملاحظة أي شيء معه، ولكن بمقدمات الحكمة نحن نستعين، وباستعانتنا بمقدمات الحكمة إذا لم ينصب قرينة على خلاف الماهية أو على خلاف التقييد على خلاف الإطلاق نستفيد من مقدمات الحكمة أنه أراد الماهية بما هي هي أي المطلقة.
هذا يعني
اطلاق الكلام. طب لا احنا كلامنا ذكرنا في المقدمه، احنا المقدمه ذكرناها امس كلها كان الجواب عن هذه الاسئله. احنا ذكرنا ان الماهيه لا بشرط القسم يمكن ان ننظر اليها بنظرتين. اذا نظرنا اليها بحدها المعين في مقام التفصيل والتمييز بينها وبين القسمين الاخرين هذا راح تبقى في الذهن، لانه مقيده باللحاظ الذهني وهو لحاظ عدم الشرط بالشيء وعدم الشرط بلا. ماكو مانع. اي صح ماكو مانع.
مرة اقول العالم هذا انسان عالم هيدي بشرط. انسان غير عالم بشرط لا.
نعم.
انسان بما هو انسان هذا مطلق.
اي بس ماكو مانع. شوفوا ايش سيدنا. الإطلاق يثبت الكلام، المشكلة أنه إذا أخذنا الماهية لا بشرط القسمي مع قيد لا بشرط، لا بشرط هو لحاظ ذهني، يعني صار جزء من الماهية أو من المعنى الموضوع له، وإذا صار جزء الشيء ذهنيا هل يمكن أن الشيء يوجد في الخارج؟ لا يمكن بعد، لأنه إذا وجد في الخارج وجد مع فقدان ذلك الجزء، وإذا وجد مع فقدان ذلك الجزء يعني صار شيء آخر مو ذلك الشيء المركب. لذلك احنا لابد ان نلاحظ الماهية لا بشرط القسمي بجوهرها وذاتها بدون قيدية لا بشرط، يعني نلاحظها بصفة لا بشرطية، ولكن صفة لا بشرطية عنوان مرآتي لا قيد موضوعي، ولذلك يصير اطلاق حقيقي. الكلام ان في مقام الاثبات والدلالة كيف نستفيد من هذا الاطلاق؟ هناك رأيان، رأي أن الواضع لاحظ هذا قيد الإطلاق، ورأي أنه نحن نثبت الإطلاق بقرينة عقلية تسمى بقرينة الحكمة. سيد الشهيد يرى أن هذا رأي الثالث هو رأي الصحيح، ويستدل عليه بوجهين أشرنا إليهما باختصار في البحث السابق. الأول اللغة والعرف، يعني عندما نرجع إلى اللغة والعرف والوجدان العرفي نرى أنهم لم يقولوا في المطلق أنه وضع للماهية بقيد الإطلاق، وإنما المطلق ما دل على الماهية وتم بعد ما فيها شيء آخر. لذلك عندما يريدون يستفيدون الإطلاق يبحثون ويسألون عن القرائن الدالة على التقييد، أن المتكلم في مقام البيان نصب قرينة على خلاف الإطلاق أو لم ينصب، بعد ذلك إذا أحرزوا أنه في مقام البيان ولم ينصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة، ثم يقولون أنه أراد الإطلاق، وهذا ما نراه في المحاضرات العرفية. لذلك في الخطابات الشرعية في القوانين الحكومية والدولية عادة يسألون عن المقيدات، هل أن هناك تقييد منفصل أو متصل حتى نأخذ بإطلاق القانون. ولو كان الإطلاق واسم الجنس يدل على الإطلاق بالواضع بعد ما يحتاج إلى السؤال، وإنما نحن نقول مثل ما قال الشارع أو قال القانون في الدولة مثلا، كل مؤمن كذا حكمه، كل مواطن له حق كذا. هاي كلمة كل تدل على العمومية، فيجرون العمومية ما دام لم يثبت التخصيص. أما إذا ما قال كل، قال المواطن له حق، إحنا نقول لابد أن نسأل أن المقصود من المواطن هل هو مطلق المواطن أو بعض المواطن، لأنه لابد من التحقيق عن مقدمات الحكمة. الشاهد الثاني أو الوجه الثاني هو أنه إذا كان الإطلاق بالوضع، قطعا استعمال المطلق في التقييد راح يكون استعمالا مجازيا، وهذا لا يقبله أي محاضر عرفي أو لغوي. نحن نرى أنه كثرة التقييدات في المطلقات لعله أكثر من التخصيصات في العمومات، والحال أنه الاستعمال مال حقيقي. لو كان الاستعمال استعمالا مجازي لشاع ولا بان، والحال أنه لم يكن موجودا. نضيف إلى هذا الوجه الثاني وجها ثالث، أنه لو فرغنا وسلمنا كلام المشهور قطن سلطان العلماء يرد عليهم إشكال عقلي، وهو أن الإطلاق الذي تقولون لاحظه الواضع حين وضع اسم الجنس على الماهية، هذا الإطلاق من أين جاء؟ جاء من التقسيم الثلاثي صحيح، وهو أن الماهية إما بشرط شيء وإما بشرط لا وإما لا بشرط، يعني الواضع حين الواضع لاحظ الماهية بصفة لا بشرط، ووضع اسم الجنس على الماهية بهذه الصفة حتى يتم الإطلاق الوضعي. خب وهذه الصفة ذكرنا أنها صورة ذهنية، إذا وضع الواضع اسم الجنس على الماهية بصفة لا بشرط، يعني بقيد لحاظ لا بشرط، لازم ذلك أن الماهية لا تأتي إلى الخارج أصلا. لماذا؟ لأنها صارت ماهية ذهنية وليس لها تطبيقات أو مصادق في الخارج، وهذا لا يلتزم به حتى القائلين بهذا الرأي أي قبل سلطان العلماء. إذن المسلم عندنا أن الماهية لا بشرط القسمي هي موضوع اسم الجنس، ولكن الإطلاق لم يستفاد من الوضع وإنما يستفاد من قرينة الحكمة، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل عن القرائن الحكمة. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية لا بشرط المقسمي، لهذا هذا دفع الاحتمال الأول، لأن هذا جامع كما عرفت بين الحصص واللحاظات الذهنية بين قوسين، يعني بين الأقسام الثلاثة المتقدمة، لا بين الحصص الخارجية. المقصود من الحصص الخارجية يعني ماذا؟ يعني بشرط شيء وبشرط لا، لأن الحصص الخارجية ليس هذا مقسم لها، وإنما مقسم للحصص الثلاثة الحصص الخارجية كانت اثنتان، والذي كان في الذهن كان ثلاثة أقسام. فإذا بين الحصص الثلاثة المسمى بالذهنية، كما أنه أي اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء، هذا احتمال الثاني، أو بشرط لا، احتمال الثالث لوضوح عدم دلالة اللفظ على الغيب، هذا واضح لأن لفظ الرجل أو لفظ العالم لا يدل لا على ثبوت العدالة لا على ثبوت العلم ولا على نفيهما، عندما يقول أكرم رجلا لا يدل على ثبوت العالم ولا على نفيه، فيتعين كونه أي اسم الجنس موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط الاسم، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه. نعم، يعني في حق المفهوم، يعني في المعنى الموضوع له، أي حقيقة المفهوم في المعنى الموضوع له، لا شرط الشيء مأخوذ ولا شرط لا، يعني في مفهوم الرجل لا العلم مأخوذ ولا عدم العلم، في مفهوم العالم لا العدالة مأخوذة ولا عدم العدالة، ولذلك نعبر عنه حق المفهوم. لا حق المفهوم يعني صميم المفهوم، يعني ذات المفهوم. وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الذي وقع الكلام فيه عند الأصوليين أنه هل هو أي اسم الجنس موضوع للصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط القسم بحدها، شوف هذه النقطة مهمة، بحدها يعني شنو؟ يعني مع لحاظ لا بشرط الذي تتميز بذلك الحد عن الصورتين الأخريتين، يعني عن بشرط الشيء وبشرط لا، أو أنها موضوعة لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة. المفهوم المرئي يعني لحاظ لا بشرط لحاظ صوري ومرآة فقط وليس موضوعي، ليس جزءا من المفهوم.
الفقرة السابقة اختار الأول كان كونه موضوعا للماهية المعتبرة.
وين 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 اختار السيد الشهيد؟
يتعين كونه موضوعا
للماهية لأنه بشرط القسمي. اي نعم، وهذا هو.
ثم قال يدور أمر بين هذا وبين أن يكون مرئي.
لا 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 لا، هو لا، هو شوفوا، هو لا بشرط القسمي، نحن لذلك أكدنا في بيان المطلب قبل التطبيق، شوفوا لا بشرط القسمي تارة نحن نلاحظه أو نلاحظها بعنوان لا بشرط القسمي، هذا ما مو معنى، ما هذا راح يبقى في الذهن بعد لا يأتي بالخارج، تارة نلاحظ لا بشرط القسمي بعنوان أنه عنصر مشترك بينه وبين الأقسام الأخرى، يعني هذا الحد فقط حد مرئي مو حد موضوعي، يعني جعلنا لا بشرط القسم في مقام التمييز بينه وبين لا بشرط شيء وبشرط لا، تعرفنا باللا بشرط، وإلا في الواقع المقصود من الماهية لا بشرط القسم يعني الماهية المطلقة، فاللا بشرط عنوان مرآة فقط، لذلك يعبر عن سيد الشهيد بالمفهوم المرئي، مرئي بتلك الصورة، المقصود من تلك الصورة ماذا؟ يعني صورة اللا بشرط القسمي.
بأنه هل هو موضوع
للصورة
الذهنية
تلك
التي تقدمت في الفقرة الثالثة
الماهية اللا بشرط القسمي؟ نعم صحيح صحيح. بس ولكن شنو؟ ولكن تمثل الماهية اللا بشرط القسمي لا بنحو الموضوعية وإنما بنحو المرآسية، هذا المقصود.
أو
لا 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 لا، ما فيها أو، هو نفسها تفسير لذلك.
إذا المفهوم المرئي
بتلك الصورة. إيه، هذا ذكرنا في المقدمة باعتبار أنه أردنا أن نلقي صورتين وضوئين على الماهية لا بشرط القسم، لذلك أنا ركزت عليها الآن. قلت أن لا بشرط القسم يمكن أن ينظر إليها تارة بما هي هي، وتارة ننظر إليها بما هي قسيم لبشرط الشيء وبشرط لا. نظرتين ولكن ذات الشيء واحد. المنظور إليه شيء واحد ولكن الناظر يختلف، تارة ينظر إليها من زاوية أنها ما هي، تارة ينظر إليها من زاوية أنها قسيمة بشرط شيء وبشرط لا. نعم، لا لا،
لا
إيه صح إيه، بس ولكن إيه، بس ولكن شوفوا، ولكن نال لاحظ العنوان لا بشرط القسمي في أين؟ في مقام الواضع، أما مو في مقام التحليل الذهني. في مقام التحليل الذهني نحن جعلناها قسما لبشرط الشيء وبشرط لا، والجامع بين هذه اللا بشرط المقسمي. أما تارة نحن كلامنا الآن في وضع اسم الجنس. في وضع اسم الجنس إذا لاحظنا اسم الجنس مع الماهية لا بشرط القسمي مع قيدية هذا اللحاظ، فهذا صار صورة ذهنية لا يمكن أن تنطبق على الخارج، لذلك نضطر أن ننظر إليها بذاتها. بس من عبر عنها بالله بشرط المقسم؟ لأننا نحن لسنا في مقام التمييز. نعم لا 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 لم نخرج، لا لم نخرج. ليش؟ لأنه ذكرنا بنحو الله بشرط القسمي كان في مقام التمييز بينها وبين القسمين الآخرين. أما الآن عندما نريد نضع اللفظ لها، نضع اللفظ بما هي هي، يعني بدون ملاحظة القسمين الآخرين. أما مو أن عدم لحاظ القسمين الآخرين جزء من المعنى الموضوع له، ماكو مانع أن نحن الآن في مقام الوضع، وهذا لا يتنافى عن التمييز بين المفاهيم في مقام الذهن. ذاك مقام التمييز والتقسيم، هنا مقام الوضع. نحن نظرنا إليها بما هي هي في قبال شنو؟ بشرط شنو؟ بشرط لا، لا أنها لا بالشرط بنحو القيدية فقط، لأجل أنها لا تأخذ طابع الصورة الذهنية، لأنها إذا أخذت طابع الصورة الذهنية بعد لا يمكن أن تنطبق على الخارج، فقط من هذا المقام. وليست الصورة بحدها، المقصود من الصورة هنا يعني عنوان لا بشرط القسمي، إلا مرآة لما هو الموضوع له اللفظ. والموضوع له اللفظ ما يعني ذات ماهية بما هي هي. فعلى الأول يعني بناء على القول الأول الذي نقول أن الماهية لا بشرط القسم بحدها موضوع اسم الجنس، يكون الإطلاق في اسم الجنس مدلولا وضعيا لللفظ. وعلى الثاني يعني ماذا؟ أن الماهية التي مرئية باللا بشرط، مو أن لا بشرط جزء منها، لا يكون كذلك، يعني لا يكون الإطلاق موضوعيا أو وضعيا، لأن ذات المرئي وهو الماهية والملحوظ بهذه الصورة يعني صورة الله بشرط لا يشتمل إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا. والمقصود في ضمن المقيد يعني في ضمن القسمين الآخرين بشرط شيء وبشرط لا. ولهذا أشرنا سابقا في المقدمة إلى أن المرئي باللحاظ الثالث يعني لا بشرط جامع بين المرئيين، يعني بين بشرط شيء وبشرط لا، والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، يعني في بشرط شيء وفي بشرط لا. ولا شك في أن الثاني وهو القول الثاني، يعني القول بأن الماهية بما هي هي موضوع لها اسم الجنس لا بحدها، هو المتعين. وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي، فإن اللغة والعرف يشهدان على أن المقصود من اسم الجنس ذات الرجل، المقصود من العالم ذات صفة اتصفت بالعلم من دون فرق بين أن يكون عادلا أم فاسقا، يعني لم يلاحظ في العالم عدم الفسق أو عدم العدالة، وإنما لوحظ فيه ذات اتصفت بالعلم بدون أن يلاحظ شيء آخر. وثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، المقصود من الإطلاق ماذا؟ يعني ألا بشرط القسم، فأخذه قيدا في المعنى الموضوع له معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة بالإطلاق، وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج. وعلى هذا فاسم الجنس، وعلى هذا يعني شنو؟ يعني بناء على التعين القول الثاني، وعلى هذا يعني على أقوائية القول الثاني، فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق. إذن كيف يقال أنه يدل على الإطلاق؟ يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول، يعني إلى قرينة الحكمة، كما لا يدل على التقييد أيضا، لأن المقصود من الماهية الجنسية يعني الماهية بما هي هي، ويحتاج إفادة كل منهما أي الإطلاق والتقييد إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة يعني قيد، كقوله مثلا لا تكرم الفاسق أو لا تكرم الجاهل. وإما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، على ما يأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها وبيانها. من بعد ذلك دخل السير الشهيد في نقطة أخرى وهي مهمة في بحث الإطلاق والتقييد، من المسائل التي طرحت حول اسم الجنس بتبع الإطلاق والتقييد، هل أن النسبة بين المطلق والمقيد نسبة التقابل بين الضدين أم الملكة وعدمها أم النقيضين؟ الأصوليون اختلفوا في ذلك. المشهور تقريبا إلى زمان الشيخ الأنصاري أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة الملكة وعدمها، فكل كلام كانت فيها قابلية الإطلاق ولم يذكر فيها قيد، عفوا قابلية التقييد ولم يذكر فيها القيد، محمول على الإطلاق، وكل كلام لم يكن قابلا للتقييد فليس فيها إطلاق. هذا لأنه مثل ما يقال في الملكة وعدمها، البصر والعمى يطلقان على شيء يقبل العمى والبصر، الجدار لا يقال أعمى لأنه ليس قابلا للبصر. كذلك كل كلام إذا كان قابلا للتقييد يقال أنه مطلق عند عدم ذكر القيد. مثلا الحكم هل يمكن أن يقيد بالعلم؟ به لا، لأنه مستلزم للدور. لذلك الحكم والخطابات الشرعية بالنسبة إلى العالم ليست مطلقة، والعالم والجاهل تعبير بالإطلاق يكون مسامحية لأن التقييد محال. هناك رأيان آخران. رأي الآخر رأي السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي يرى أن التقابل بين الملك بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، وانطلق في هذا التقابل من تفسيره للإطلاق، قال إطلاق هو في الواقع أمر وجودي وضدين هو رفض القيود. فإذا قلنا أن الإطلاق هو رفض القيود والتقييد عدم رفض والتقييد هو إثبات قيد، إذن صار بينهما التقابل ضدين، لأن كلاهما أمر وجودي، رفض القيود أمر وجودي، ذكر قيد وإثبات قيد وتقييد أمر وجودي. سيد الشهيد يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، أيضا ينطلق من تفسيره من الإطلاق، لأنه يرى أن الإطلاق عدم لحاظ القيود، فالإطلاق أمر عدمي والتقييد أمر وجودي، والنسبة بين الوجود والعدم دائما تكون نسبة التناقض. هناك ثمرات تترتب على هذه الأقوال الثلاثة. مثلا بناء على رأي سيد الشهيد، نحن ما نقدر نصور في خطاب من الخطابات الشرعية أن الخطاب مهمل. من المهمل شنو مقصود منه؟ يعني ليس مطلق وليس مقيد، لأنه يستلزم ارتفاع النقيضين. أما بناء على رأي السيد الخوئي وبناء على رأي المشهور، يجوز أن نقول أن الخطابات الشرعية إما مطلقة إما مقيدة وإما مهملة، فإن الإهمال في الخطاب أحيانا مقصود بنظر العقلاء، الشارع يرى مصلحة في ذلك، أو الجاعل الآن رئيس دولة أو رئيس مجلس أحيانا بعض القوانين يجعلونها مهملة لأن هناك مصلحة وحكمة في إهمالها، لا يجعلونها مطلقة تشمل كل الشعب، ولا يجعلونها مقيدة تشمل بعض الطبقات دون البعض، وإنما يجعلونها مهملة لمصلحة ما. مثلا على سبيل المثال، لذلك بناء على قولنا بأن النسبة تقابل الموجود تقابل الملكة وعدمها، الإهمال ممكن، أن التقابل تقابل الضدين الإهمال معقول، ولكن إذا قلنا بالنقيضين لا يمكن الإهمال. أكو نقطة هنا هذه نشير إليها حتى يصير المطلب أوضح، حتى بسرعة لا تقولون أنه الإهمال موجود هما موجود. بالنسبة إلى الله تعالى الإهمال في حد ذاته مستحيل مع قطع النظر عن هذا الثمرة. هذه الثمرة وين توجد؟ توجد في الخطابات العرفية، أما بالنسبة إلى الله تعالى أصلا الإهمال ما موجود في الخطابات الشرعية. لماذا؟ لأن الإهمال سببه ماذا؟ غالبا وعادة النقص في المقنن، وهو ناشئ من جهله بالمصالح والمفاسد، لذلك يهمل. مثلا القانون الدولة أو قانون المجلس أو قانون الحكومة ليش يصير مهمل؟ لأنهم ما عندهم رؤية واضحة عن المستقبل، لا يعلمون بالمصالح والمفاسد الواقعية في مجتمعهم، لذلك يجعلون القانون مهمل إلى أوان الحاجة إليه، يشوفون المصلحة ما لا تقتضي أن يطبقون القانون على الشعب بشكل عام، أم يأخذونه على حسب بعض المقتضيات أو بعض المجتمعات أو الطبقات. أما بالنسبة إلى الله تعالى يعلم بكل شيء، يعلم بجميع المصالح والمفاسد. إذن الإهمال الحقيقي في الخطابات الشرعية غير معقول، لأنه إذا تصورنا الإهمال استلزم منه ماذا؟ الجهل وعدم العلم بالغيب، وهذا لا يليق بشأن الباري تعالى. لذلك الله تعالى أحكامه كلها إما مطلقة وإما مقيدة. هذا الذي نذكره، هذا نذكره في الخطابات العرفية. أصلاً ما عندنا حكم مهمل، ما عندنا سيدنا. إحنا الله تعالى يعلم بكينونة الإنسان ويعلم بمستقبل الإنسان. العرف كثيرا ما المولى يأمر عبده يقول بأنه مثلا أنه كل يوم تصدق، ولكن يهمل له أنه تصدق للفقير أو للمسكين أم لا، فقط هدفه أن ينشئ الحكم من دون أن ينظر.
يعني لماذا؟ إيه نعم
مو معلوم، لأن المولى هو بنفسه ما سمحت له الفرصة أن يشوف أن الفقراء عددهم أكثر، المساكين أكثر، كم عدد الفقراء في المجتمع حتى يلاحظ المصالح كلها. بعد ذلك يقول أنه ادفع الصدقة لفلان طبقة أو ادفع الصدقة لجميع الطبقات، لأنه ما عنده علم بالمجتمع، ما عنده علم بالمصلحة الواقعية، لذلك يذكر الأمر بالصدقة ولكن يهمله إلى أن تأتي إليه التقارير ويرى أن المصلحة أنه كيف يتصدق. أما في الله تعالى هذا بعد هو متصور، لأن هذا كله مستلزم للجهل، والجهل يأباه ذاته المقدسة. لذلك هذه الثمرة ثمرة عرفية. من جملة الثمرات الثمرة الأخرى، وهي أنه إذا قلنا النسبة ملكة وعدمها، خب واضح كلما أمكن التقييد أمكن الإطلاق. أما إذا قلنا النسبة نسبة التضاد والتناقض، بعد ليس مخصوصا بالإمكان، قد يكون التقييد مستحيلا فالإطلاق ضروريا، قد يكون الإطلاق ثابتا والتقييد ممتنعا، ولكن مع الفرق. إذا قلنا بالتناقض كما يقول السيد الشهيد، امتناء أحد طرفي النقيضين يوجب ضرورة الطرف الآخر. أما إذا قلنا بالضدين كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، امتناء أحد الضدين لا يقتضي ضرورة الآخر. لماذا؟ لأن ارتفاع الضدين ممكن وليس محال، لذلك المسألة تكون مسكوتة. قد يكون ضد الآخر ضروري، وقد يكون الخطاب مهملا وليس ضروريا ضد الآخر. يعني فرضنا الحكم تقيده بالعلم ممتنع على رئيس الأخوي، نقول إطلاق الحكم بالنسبة إلى العالم والعلم قد يكون ضروريا وقد لا يكون ضروريا. فبناء على رئيس الشهيد، إذا قلنا التقييد بالعلم ممتنع معناته أن الإطلاق ضروري. وبناء على هذا ثمرات هذه الأقوال واضحة في محلها. أشرنا إلى ثمرتين، هذا من باب الاختصار فقط. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غير الحاكم تارة تكون مطلقة وأخرى هسه من قبل الحاكم أو غير الحاكم، لعله إشارة إلى هذه النقطة اللي احنا ذكرناها. إذا سيد الشهيد كان قاصد هذه النقطة، المقصود من الحاكم يعني الحاكم الشرعي وهو الله، وغيره يعني شنو غير الحاكم الشرعي؟ يعني الحاكم العرفي المولى العرفي. طبعا إذا كان مقصود المصنف هذا الشيء، ولا صار رجما بالغيب، تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة.
قال عرفنا أن الماهية
أو مقيدة، يعني لازم يقول عندنا. ليش؟ لأنه إحنا قاعد نتكلم عن رؤية الجاعل، ما قاعد نتكلم عن رؤية المكلف. يعني كلامنا أن الجاعل في مقام الجعل عندما يريد يجعل حكما على ماهية ينظر إليها تارة بنحو الإطلاق وتارة ينظر إليها بنحو التقييد. فإحنا من رؤية الجاعل قاعد نتكلم، لا من رؤية المكلف، أن المكلف في مقام الإثبات هل يثبت عنده الإطلاق أو يثبت عنده التقييد. الكلام عن الإطلاق والتقييد من رؤية المكلف يعبر عنه شنو؟ ببحث مقدمات الحكمة.
بلا
إيه. بس ولكن إحنا كلامنا الآن مو في ذهن السامع والمخاطر، إحنا كلامنا الآن في ذهن الجاعل والحاكم في مقام الجعل، كيف يجعل الحكم على الماهية؟ يجعلها بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد. وهذان الوصفان أي الإطلاق والتقييد متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة وهو قول المشهور وأصر عليه المحقق النائمي، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض وهو مختار السيد الشهيد. وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما في الإنسان تم القول الثالث وهو التناقض، وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه تم القول الثاني يعني الملكة وعدمها، وإن كان الإطلاق عبارة عن لحاظ رفض القيد أو رفض القيود تم القول الأول وهو التضاد، لأنه يفسر بالوجود وبالأمر الوجودي. والفوارق بين هذه الأقوال الثلاثة تظهر فيما يلي: أولا، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، نعم أي رأي سيد الشهيد، نعم، ويمكن افتراضها أي الحالة الثالثة على القولين الأولين وتسمى بحالة الإهمال. ولكن مع هذه النقطة المهمة، حالة الإهمال في غير الخطابات الشرعية، في الخطابات الشرعية ما عندنا إهمال لأنها لا تليق بشأن الباري تعالى، في الخطابات العرفية إيه. بس ولكن هذا مو احنا، هذا أخذناها في علم الكلام إيه، هذا مسلم أن في الخطاب طبعا في مقام الإثبات يمكن أن نصور صح، لأنه احنا الآن قاعد نتكلم عن رؤية الجاعل. إذا تكلمنا عن رؤية المكلف والمخاطب، نعم في الخطابات الشرعية نقدر نقول الإهمال، نقول احنا لم يثبت عندنا الإطلاق ولا التقييد. أما قطعا في نظر الشارع الإهمال ما موجود. مثلا أذكر مثال له: وكلوا مما أمسكنا، هذا في الصيد. الفقهاء شو يقولون؟ يقولون هذا كلوا مما أمسكنا من حيث حلية أكل الصيد مطلق، يعني أن الصيد والكلب الصائد إذا صاد الحيوان المصيد ومات هذا يقال أنه شنو مذكر، طبعا بشروطه أنه أرسله ببسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا في شروط. من ناحية أن موضع عض الكلب هذا الحيوان المصطاد هل هو طاهر أو نجس، ماذا يقولون؟ يقولون مهمل الآية، لأن الآية ليست في مقام الحلية وفي مقام الطهارة والنجاسة، الآية في مقام بيان المذكى وغير المذكى، يعني الحلية والحرمة الأكل المصطاد، أما مو في مقام الطهارة والنجاسة موضع الصيد وموضع مس الصيد بالحيوان الصائد، هذا مو محل البيان. لذلك الآية تكون مهملة من ناحيتنا، يعني نحن في مقام الاستدلال ما نقدر نقول لها إطلاق، أما الله تعالى في نظره مهمل بعد ما إلى معنى. لذلك لأن كلامنا الآن في مقام الحاكم وغير الحاكم، يعني نحن قاعد نتكلم عن لسان الجاعل، لذلك ذكرنا هذه النقطة. أما إذا تكلمنا عن لسان المستنبط والمجتهد والفقيه الذي يستدل بالخطابات الشرعية، يقدر يقول أن هذا الخطاب على ثلاثة أقسام: هذا الخطاب الشرعي إما مطلق إذا تمت مقدمات الحكمة، إما مقيد إذا دل دليل خاص على التقييد، وإما أنا أرى هذا الخطاب مهمل لأنه لا مقدمات الحكمة عندي تامة ولا مقدمات ولا التقييد. هنا أكو تعبير تسامحي، التعبير الدقيق أنه يقولون أن الخطاب مجمل عندنا لأن الإهمال لا يسند إلى المكلف، الإهمال يسند إلى الجاعل. يعني لا يمكن أن تقول أنت الفقيه في مقام الاستنباط أن هذه الآية الشريفة مهملة، يعني كأنما تستند فعلا إلى الله تعالى. تقدر تقول أن هذا الخطاب مجمل، لأن هذا الخطاب ليس في مقام البيان من حيث الطهارة والنجاسة.
سيدنا الشيخ
نعم لم يهمل. أي هو
يقول الآن
نبين
حكم التزكية
أم حكم الطهارة؟ صحيح. ولذلك أقول هذا التعبير تسامحي، يعني نقول أن هذه الآية الشريفة من حيث الطهارة والنجاسة أهملت حكم الطهارة والنجاسة، هذا تسامحا يقال، لأن الله تعالى لا يهمل شيئا، مستحيل عليه أن يهمل حكما شرعيا، وإنما نحن نقول نحن لا نستفيد من الخطاب إلا الإجمال أو الإهمال، لأن الخطاب ورد في مقام الحلية والحرمة من حيث التزكية، لا من في مقام الطهارة والنجاسة. مو هذه الآية لا مطلقة ولا مقيدة سيدنا، لأنه هذه الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذا بناء على المباني الثلاث مقدمات الحكمة لم تتم أصلا هنا، لذلك ما دام أن المقدمات الحكمة لم تتم، لذلك ما نقدر نقول أن الآية مطلقة أو مقيدة على كل الأقوال الثلاثة. ليش؟ لأنه إحراز، إحنا الآية كنا نحرزها في المقام البيان، بعد ذلك نأتي نقول أن التقييد إما ثابت وإما الإطلاق، أو أحدهما ممتنع والآخر ضروري، ولكن هنا أصلا الآية أجنبية عن هذا المقام. مما أمسكنا الصيد، يعني عندما نرسل الصيد والكلب، الكلب
أي
كل مما أمسكنا، أي نعم مما أمسكنا، يعني كله من حيث التزكية فقط لا من حيث الطهارة والنجاسة. أمسكنا الحيوانات، ضمير يرجع إلى الكلاب. أي نعم كلاب، الكلاب مؤنثة، مما أمسكنا الكلاب، فإذا يكون الصيد بواسطة الكلاب حلالا، أما هل أنه طاهر أو نجس هذا موضوع آخر ما له علاقة بالآية. الثاني يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد، ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم بالحكم مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور، لأن الإطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل للتقييد، فحيث لا قابلية للتقييد لا إطلاق، وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد من التناقض، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين، وأما إذا قيل بأن مرده أي مرد التقابل إلى التضاد كما يقول السيد الخوي، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر ولا ضرورة الآخر، وإنما ساكت عن الآخر، والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وسيأتي وجهه، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم. التغريب رح يرضى عنه. نعم كيفكم إذا تحبون نشارك في التشيء نوقف الدرس. أي نعم عندنا ماكو مشكلة نوقف الدرس. الإمام رضا أعتقد قدموا للأخوة أفضل أقوى مانع غدا نروح للتشيء أفضل 10 أتصور من المسجد الإمام رضا أي لأنه أي مع الألح علينا رحمة الله عليه. اي نعم اي عليك كان جدا مقنن ومتدين صوت المسعى ظاهرا توفى بين الصفا والمروه اي كان في الحج نعم
يحصل على
النوم اي نعم
بين
الصفا والمروه نعم هنيئا لا هنيئا. الله يشارك هذا الدرس. اي بعد نروح للتشييع ان شاء الله.